مداد نرى فيه طيف الكتاب يجدد للقارئ الموثقا مداد لدنيا ثقافات فيه معاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الأسبوعي مباشري مداد. هذا البرنامج الذي كما اعتدتم نجلس وإياكم فيه إلى الكتب وأخبارها ومؤلفيها ونستقي شيئا من آثارها، وكما قيل المرء مع من أحب، محب الثقافة ومحب الكتب لا بد أن يظهر ذلك أو أن يظهر أثر ذلك عليه في تعامله، في قراءاته، في محبته لهؤلاء المؤلفين، محبته لهذه الكتب التي إذا دخلت بيت إنسان أسعدته، لكن ربما تفسد عليه أشياء كثيرة، ربما تفسد عليه علاقته مع أهله، ربما تقطعه عن الناس. كان ابن المبارك رحمه الله يقول له أصحابه: ولا تجلس معنا، فيقول: أنتم تغتابون الناس بينما أنا أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان كثير من الناس يعجب من ذلك، إنه كان يجلس معهم يقرأ كتبهم وأخبارهم. في حلقة مضت من هذا البرنامج كان لدينا حديث عن المؤلفين المكثرين في الماضي وفي الحاضر، وكان قد طرح ضيفنا الكريم طرح اسم أحد أبرز المؤلفين في هذا العصر، ذكروا لنا اسم الشيخ محمد خير بن رمضان يوسف الذي أحببنا أن يكون معنا في هذا المساء. فحياكم الله شيخنا الكريم.
حياكم.
وإن شاء الله ستكون حلقة إن شاء الله ماتعة بوجودكم المبارك، بارك الله فيكم. شيخ محمد، إن أذنت لي أن نبدأ بسؤال قد يكون مهما، كثير من الأخوة قد يعني ينظر إلى عدد مؤلفاتكم فيما أعلم أن الطبع منها يعني إذا أفردنا المجاميع عن الأفراد قد تصل إلى أكثر من 200 كتاب يعني تحقيق وتأليف وجمع. يعني بعض الناس يسأل ويقول أن للشيخ هذا الوقت، لكن هذا سيكون إن شاء الله معنا في فقرة نادي القراء. السؤال المهم الذي أرى أنه يهم كثير من الأخوة من يحب القراءة: ما قصة قراءة الشيخ محمد خير بن رمضان يوسف؟ كيف بدأ القراءة؟ هل هي موهبة جاءت إليه منذ صغره، أم أنه قد دفع إلى هذا الجانب من قبل والديه، أم البيئة التي كان يعيشها؟ هذه كلها أسئلة نريد أن نعرف نستشف من خلالها قصة القراءة عند الشيخ محمد.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه والمولى، وبعد. القراءة موهبة من الله سبحانه وتعالى.
جميل.
وكنت صغيرا وفي بلد ليس فيه مكتبة ولا علماء، شبه قرية، ومع ذلك كنت تراني يعني أتتبع الأوراق التي تكون في الحوانيت والتي تكون في كتب الفقهية القديمة، وأوراق مبعثرة وأوراق التقويم وكذا. على هذا كنت لما كنت أرى ورقة كنت أحتفظ بها وأقرأها مرات. وعندما دخلت المدرسة كنت دائما أبحث عن كتب أخرى زيادة حتى أتثقف أكثر وأعرف أكثر، وما كنت أجد غيري يكون مثلها، وما كنت أعرف السبب. السبب هو الموهبة من الله سبحانه وتعالى، والتنمية تأتي من بعد.
هل تذكر أوائل الكتب التي قرأتها؟ تذكر كتابا معينا قرأته في طفولتك ولم يزل راسخا في ذلك حتى الآن؟
الكتب التي قرأتها يعني كانت هي التي تكون غالبا أدبية وشعبية، مثل قصص ألف ليلة وليلة وعنترة وهؤلاء التي تباع في بعض الحوانيت، ومثل ما قلت لك ما كانت هناك مكتبة ولا أي شيء في البلدة التي نشأت فيها، فقرأت هذه الكتب الأدبية الشعبية في البداية.
لعلنا يعني نأخذ مساحة أكبر من هذا من خلال إن شاء الله نادي القراء، من خلال تجربتكم في استثمار القراءة، لكن أستأذنك في الانتقال مع الأخوة المشاهدين إلى فقرتنا الأولى في هذا البرنامج.
لنا في دروب العلوم
الوراق جديد المطابع نقدمه إليكم.
نذنت الشيخ محمد معنا كالمعتاد مجموعة من الكتب، نريد أن نعرف الأخوة المشاهدين بها، وكتب يعني طبعت قريبا. نعم. معنا كتاب الجمع بين الصلاتين. نعم. للشيخ عبد الله بن عبد العزيز التميمي، كنا نتناقش أنا وإياك قبل قليل عن الجمع، وأن كثيرا من الناس يتصور أن الجمع هو قرين للقصر وأنه لا جمع إلا بقصر. هو أراد أن يؤلف هنا أن يبين الأحكام والأوقات التي يجمع فيها، ما معنى الجمع، متى يشرع الجمع، متى يجوز الجمع، وهل هناك ارتباط بين الجمع وبين السفر، أم أن الجمع بابه أوسع. الحقيقة يعني رسالة جامعية جيدة جمع فيها كل هذا، وبين فعلا أنه ليس هناك ارتباط بين السفر وبين أو بين القصر وبين الجمع إلا في حال السفر فقط، أما بعد ذلك فإن الجمع له يعني أحكامه. وبدلا من أن يعني نبين هذا، ندعو الأخوة إلى قراءة يعني
إن شاء الله
إلى هذا الكتاب. معي أيضا كتاب آخر في فن آخر، فن الاعتقاد، وهو كتاب شرح القصيدة الدالية في الاعتقاد لأبي الخطاب الكلوذاني رحمه الله، شرحها الدكتور هاني جبير وخرجت من دار الرشد. بين فيها يعني الشارح يعني منهج الحنابلة في الاعتقاد أو منهج أحمد رحمه الله، وأنه منهج السلف، لم يكن هناك يعني خلاف بين السلف في المعتقد، وهذا أمر يعني مهم أن يعرفه الناس. أيضا تكلم عن مسائل مهمة، حكم التقليد في الاعتقاد، هذه أيضا من المسائل الطريفة التي ينبغي أن يراجعها طالب العلم، دلالات الألفاظ وأقسامها، كل هذا موجود في هذه الرسالة اللطيفة التي لا أظنها تأخذ من الإنسان يعني وقتا طويلا. الكتاب الثالث الذي نريد أن نعرضه هذا الأسبوع هو كتاب زكاة الأسهم، دراسة فقهية للدكتور محمد بن عبد الله بن عابد الصواط. والأسهم تهم الناس كثيرا، متى يزكيها، وهل إذا كانت الاستثمار أم كانت المضاربة، كل هذه الأسئلة التي تخطر في بال الإنسان سيجد إن شاء الله إجابة لها في هذا الكتاب وفي هذه الرسالة الصغيرة. التكليف الفقهي للأسهم، هل هي من عروض التجارة أم هي من المال الذي يجب أن يزكيه الإنسان كالذهب والفضة، كل هذا يجد الإنسان فيه بغيته. أنا أسرعت الحقيقة في عرض هذه الكتب لأن لدي كتابين أخرين ستظهر على الشاشة إن شاء الله، هي من جديدكم.
نعم.
فنريد أن نتحدث عنها. معنا كتاب أظن تحفة الناسك وتحقيق لكم خرج.
نعم.
قريبا، فلو كان هناك حديث عنه مختصر. نعم. شيخ محمد،
كتاب تحفة الناسك رسالة موجزة في أحكام الحج.
جميل.
وللشيخ ابن حميد اللي كان شيخ الحنابلة في الحرم، ولكن هذه الرسالة تتميز بأن التركيز فيها على دعاء عرفة.
جميل.
فالحج عرفة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء أخذ أكثر من نصف الرسالة، وهذا من يعني ركز عليه المؤلف لأنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنه خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا تركيز المؤلف على هذا، وهو من خير الكتب إن شاء الله.
جميل. هذا من آخر تقريبا إصداراتكم.
نعم.
شيخنا أيضا لكم كتاب آخر تحقيق، كتاب مهم في الأخلاق.
نعم.
ولكم يعني مدح له على هذا الكتاب، فما الكتاب هذا وما سر علاقتكم به؟
الكتاب هو الذخائر والأعلاق في آداب النفوس ومكارم الأخلاق لأبي الحسن سلام بن عبد الله الباهلي الإشبيلي من القرن السادس الهجري، وكان من أولاد الوزراء ومن الشعراء الحكماء، وليس له سوى هذا المؤلف، وهو كتاب جامع ضخم في أكثر في نحو 800 صفحة. تحدث فيه عن الأخلاق ولكن بأسلوب مشوق وأدبي.
جميل.
يعني تراه يعني آداب وأخلاق عامة يتحدث عن الناس، ولكن لما يتكلم هو ويأتي بقصص وأسلوب أدبي مشوق كأنك تقرأ كتابا جديدا وتتمتع بثقافة جديدة.
جميل جدا. لو قلنا لك شيخ محمد رشح لنا كتابا من كتب الأخلاق التي طبيعات موجودة في الأسواق معروفة، ترى أن فعلا يحتوي هذا الكتاب على ما يحتاجه المرء من مكارم الأخلاق وصفات النفوس الحميدة.
نعم. هو الذي أعرفه هنا كتاب نظرة النعيم.
جميل. جديد هذا.
نعم. ليس جديدا،
موسوعة،
موسوعة ضخمة، وأظن طبعت طبعة أخرى.
صحيح.
ولاقت استحسانا.
جميل.
عاما. نعم.
بارك الله فيكم شيخ محمد. وكان بودنا الحقيقة أن نعرض أيضا بعض الكتب الجديدة لديكم، لكن أخذنا آخر كتابين أظن جديدين.
نعم.
وسنأتي إن شاء الله إلى يعني عرض بعض الكتب على الشاشة إن شاء الله فيما يستقبل. أشكرك شيخنا وأستأذنك لأنتقل إلى الفقرة التالية في هذا البرنامج.
في الميزان نقد علمي ورأي محايد.
شيخ حمد، نحن أعلننا أن الكتاب الذي سيكون في ميزان مداد هذا الأسبوع هو كتاب كشف الظنون، وهذا الكتاب مشهور عند طلبة العلم وعند المهتمين بالمكتبات. وقبل أن نأتي إلى الكتاب ومؤلفه والحديث عنه، نحن قلنا هذا كتاب من أهم كتب البيبلوغرافيا.
نعم.
وكأني أحسست أن عندك حساسية من هذه التسمية.
نعم.
فكأني بك تقول لما نسميها البيبلوغرافيا، لما نبحث عن معنى آخر؟ قبل ذلك ما معنى كتب البيبلوغرافيا، ثم بعد ذلك يعني نتكلم عن
نعم.
عن الاسم العربي.
هو فعلا كلمة البيبلوغرافيا كلمة ثقيلة على اللسان العربي، ومع ذلك تراها انتشرت، بينما إذا وجد مصطلح عربي كان قديما بعض الشيء تحسس بعض الناس، فلماذا لا يتحسسون من هذه المصطلحات القديمة اليونانية ويتحسسون من بعض المصطلحات العربية الإسلامية ويأخذون بالأجنبية الواردة؟ هذا هو الاعتراض أن كلمة بيبلوغرافيا مثلا يريدون السهل، كلمة واحدة، وإذا قلنا أنه كلمتين قالوا لماذا لا نأخذ السهل؟ بيبلوغرافيا أصلا كلمتين،
صحيح،
تتألف من كلمتين بيبليو، ومع الأسف يعني أخذ بها العرب، ومع ذلك كثير منهم يخطئون ويقولون بيبليو أو كذا إلى آخره، وهو بيبليو ببائين بالأول. فبيبليو معناها كتاب، بيبليو معناها كتاب، وغرافيا معناها نسخ، هذه كلمة يونانية، لكن تطورت الكلمة فيما بعد في القرن الثامن فصار معناها الكتابة عن الكتب.
جميل.
ثم تطورت أيضا فصار معناها وصف الكتب، فمعنات البيبلوغرافيا وصف الكتب. ثم تعارف الناس الآن على أنها البيبلوغرافيات هي قائمة أو إعلام بالإنتاج الفكري الذي يقدمه الناس.
هذا لكن التسمية العربية التي تقترحها هذه البيبلوغرافيا،
التسمية العربية مع الأسف يعني لا توجد، وبعض الناس اقترحوا.
لا نلام نحن إذن عندما نقول بيبلوغرافيا.
نعم.
أقول لا نلام إذن.
لا قضية أنه من السبب ولماذا طرحت، مثلا طرح مصطلح الوراقة.
جميل.
ولكن أظن كاتب عراقي يعني واستعملها بعض الناس، لكنها لم تنتشر. لماذا؟ لأنه ليس وراءها قوة وإعلام، والغرب قوي في حضارته فهو قوي في لغته أيضا، وفرضت اللغة علينا في كثير من المصطلحات التي نستعملها في كتاباتنا، حتى التلفزيون، حتى المذياع الذي انتشر، ولكن مع الأسف الناس يستعملون كلمة الراديو أكثر.
صحيح.
والتلفزيون لم يستعمله أحد، ولو أنه اقترعه أحد أعلام هذه الأمة والشيخ علي الطنطاوي الرائي، لماذا لم ينتشر؟ ليست هناك قوة تجبر الناس على استعمال هذه المصطلحات.
صحيح.
المجامع اللغوية موجودة، ولكن ليست لها القوة النافذة التي تستطيع أن تجبر الناس على هذا.
إذا نبقى على بيبلوغرافيا حتى يعني يأتي اسم آخر الشيخ.
نعم، ولكن يعني أستسمحك لأن أقول أن هذه كلمة الوراقة ليست دقيقة.
ممتاز.
لأن الوراقة معناها عمل الوراق، الوراق يحضر الأوراق ويريد أن يكتب فيها.
صحيح.
ونسخ الكتب ليس لكن أنا أطرح مصطلح وهو جد مسرد. أنا في نظري المسرد هو يعني التتابع، المسرد مثلا سرد القصة مثلا سابعها ووالاها، ولذلك إذا قلنا إن هذا مسرد بالكتب أنا في نظري يكون ربما أفضل، ولا أدري ماذا يكون مصير هذا المصطلح. أيضا
هو سهل وأربعة أحرف.
نعم.
ونحن من هذا البرنامج يعني سنسمي يعني هذا الفن مسرد إن شاء الله، حتى
إن شاء الله.
إذن هذا الكتاب الذي هو من أشهر كتب، ماذا نقول، مسردات، ماذا نقول شكل، لكن هذا كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمؤلفه مصطفى أفندي عبد الله، الذي يشتهر عند الناس بأنه حاجي خليفة، أو ربما سمي بالكاتب الجلبي أو الحاج خليفة. أريد أن نعرف الحقيقة من هذا المؤلف ثم كتابه، ولماذا كانت هذه الأسماء له كثيرة شوية يعني.
نعم، هو اسمه مصطفى بن عبد الله، لكن له لقبان، حاجي خليفة وكاتب جلبي. أما حاج خليفة فقد حج، يعني حج مع أظن الصدر الأعظم الله أعلم أو والي حلب، ذهب إلى الحج وسمي بحجي. أما خليفة فسمي منذ أن كان وكيلا أو إداريا في وزارة المالية ثم أصبح وزيرا للمالية.
جميل.
نعم. وأما كاتب شلبي فالحقيقة أنه الكاتب هو معروف أنه كان ترقى في الأعمال الكتابية وكان يعمل كاتبا في الجند ثم ترقى فيها في المناصب حتى صار رئيس كتبة أسرار السلطان مراد الرابع رئيس الكتبة كتبت الأسرار فصار هو الآن كاتب. لكن قضية شلبي هذه طبعا بعضها يستعملها بالجيم جلبي وبعضها يقولون بالشين شلبي هو بالشلبي بالشي فهو
كلمة تركية أظن
كلمة تركية نعم وتعني الرجل الصالح أو الحكيم أو شيخ الأسرة أو هكذا يعني أو الولي الصالح وهكذا.
نحن سنبقى على الاسم المشهور وهو حاجي خليفة.
نعم.
ونتطرق إلى هذا الكتاب. ما الجديد في هذا الكتاب أو ما وصف هذا الكتاب بالأصح؟
هو الحقيقة هو بيانات بالكتب ممتاز. التي ألفت في تاريخ الإسلام.
ممتاز.
بيانات وحصر لها أو ليس حصرا بل هو ما وقفت عليه عينه وما رآه من الكتب ومن في حوانيت الوراقين وأيضا اشترى مجموعة كبيرة جدا من الكتب وتفرغ للكتابة وكان بداية عملي هذا أنه رأى في مكتبات في حلب رأى أنه كثير هذه الكتب موجودة وكل مرة تأتي كتب جديدة وتذهب كتب ولا يراها فقال ألهمت بأن أكتب عناوين هذه الكتب وأجمعها في كتاب.
جميل.
نعم. وغايته من ذلك كما يقول هو إبقاء ذكر السلف وتبصير الخلف بهذه الكتب.
الكتاب طبع أظن لم يطبع في البلاد العربية في البدء.
هو طبع في مصر طبع في طبعة بولاق لها طبع في بولاق لكن طبعت في البلاد الغربية طبعها المستشرقون واهتموا بها منذ القرن 13 الهجري. نعم.
من أشهر من اهتم بها من المستشرقين؟
هو فلوغل وغوستاف لوبون أظن اهتموا بها اهتمام جيد وكانوا في الحقيقة حريصين على أنه يكون الكتاب يعني دقيق يصدر بطبعة دقيقة بحيث لا يختلط معها كتب أخرى لآخرين لأنه عملوا عليها بعض الذيول واختلطت بها. نعم. ولذلك حتى بعض الناس اختلفوا في سنة وفاة الشيخ حاجي خليفة عفوا الحاجي خليفة فهو طبعا وفاته سنة 1063 هجرية لكن وضع من شافوا بعض الناس أنه يذكر في هذا الكتاب عناوين مؤلفين توفوا بعد قرن ولذلك هذه كانت من بعض الإضافات من بعض النسخ كذا إلى آخره ويقولوا انتهى الكتاب في كذا إلى آخره والحقيقة أنه هو يحتفظ يوجد في إسطنبول ما كتبه بخطه ولكن توفي رحمه الله قبل أن يكمل تبييضه وصل إلى حرف الدال في التبييض والباقي بقي في المسودة. نعم.
عفوا كان فهمت منك أنه يعني بعض الغربيين وبعض المستشرقين مثل غوستاف لوبون وغيره أنهم يعني كانوا حريصين على التكويس وحتى يعني يخرج ما للمؤلف وما ليس للمؤلف لكن الطبع بعد ذلك يعني في طبعات عربية دمجت يعني ما كان
نعم.
لهم
دمجت مع الأسف في طبعة إسطنبول في طبعة التي طبعت في تركيا وفي بولاق حذفوا هذه الأقواس وكانوا المستشرقين عملوا قائمة بالإضافات الجديدة يعني رغم الأقواس موجودة داخل لكن عملوا قائمة بالمؤلفات المضافة في الداخل وجعلوها في الأخير حتى يعرفوا أن هذه الإضافات ليست من حاجي خليفة. نعم.
لكن أيضا سؤال آخر وإن كنت لا أدري يعني عن يعني ليس في محورنا الحقيقة لكن طبع الكتاب أيضا في إحدى المرات بمقدمة للمرجع الشيعي المرعشي. نعم. أظن سيتساءل يعني ما علاقة هذا الكتاب مثلا بكتب الشيعة؟
هو الحقيقة هذا الكتاب لا يفرق بين الشيعي وسني.
ممتاز.
نعم. ولذلك تجد فيها كتب كثير من كتب الشيعة وتجد أيضا فيها كتب السنة هي الغالب. صح. يعني وأيضا تجد فيها كتبت باللغة الفارسية وباللغة العثمانية القديمة ولكن يترجمها ولكن يذكر بعد العنوان يذكر أنه هذا أصله باللغة التركية واهتمام هذا الشيعة الذين كتبوا له مقدمة وأيضا علقوا عليها وأضافوا إليها كتب شيعة كثيرة في الأخير من اهتمامهم لأنه موجود فيها كتب الشيعة.
بالنسبة لي الكتب الموجودة في كتاب كشف الظنون، هل هناك كتب الآن مفقودة لم نستطع أن نجدها حتى الآن مع أنه ذكرها المؤلف في كتابه؟
نعم كثيرة جدا، حتى رأيت فيها كذا تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع الأسف لا يوجد الآن لا في المخطوطات ولا في المطبوعات تفسير النبي صلى الله عليه وسلم.
وهل يعد هذا الكتاب، يعني من وجد كتابا ذكره المؤلف لرجل، هل يعد هذا من المراجع الموثوقة التي يعرف فلان فعلا بنسبة الكتاب إلى الرجل من خلال كشف الظنون؟
ليس على الإطلاق.
ممتاز.
نعم يعني حاجي خليفة يرى الكتاب فيكتب عنوانه، وأيضا ينقل من الكتب. نعم. وهذا الكتاب لمن؟ يعني نعود إلى السلسلة وهي أنه نتأكد بطرق أخرى من هذا الكتاب. نعم.
يعني ليس معنى هذا أن كل الكتب قد وقف عليها بنفسه، يعني
هو أول يعني ما عمل قائمة بالكتب من المؤلفات التي عنده، لأنه كان رجل محب للعلم جدا وتفرغ للعلم، وأول ما بدأ كتب المؤلفة عناوين الكتب اللي عنده، ثم انتقل إلى خزائن الكتب في إسطنبول وفي حلب وفي يعني كثير من المكتبات، وأيضا المؤلفات التي التراجم والطبقات وغيرها. لكن من المؤسف أن تجد شيء غريب في مقدمته، وهو أنه يقول لم يكن هناك مصنف في أفرد للكتب.
عجيب.
نعم. ومع أنه رجل هو في القرن الحادي عشر، وسبقه كثيرون أكثر من ربما 4 أو 5 أشخاص في هذا، منهم من يعود إلى القرن الثالث الهجري.
عجيب. مثل
أنا أذكر أنه هناك كاتب من خراسان من ولد في بغداد وتوفي بها، اسمه أحمد بن طيفور، توفي سنة 285 هجرية. هذا الرجل له مؤلف عنوانه أخبار المؤلفين والمؤلفات.
عجيب.
نعم. وبعده ابن النديم إسحاق بن النديم. نعم. الذي يعني من القرن الخامس الهجري. وهناك شخص آخر ابن أنجب، ثم تلاه حاجي خليفة رحمه الله.
جميل. لكن بعد يعني حاجي خليفة 1063 أظن يعني الكتاب بحاجة إلى إكمال أو إلى ذيول. في بعض الذيول أخرجت على الكتاب، أظن لكم تحقيق على أحد ذيول الكتاب. أظن
نعم.
حققتموه قريب قبل فترة، وهو اسمه السر المصون.
نعم، السر المصون على كشف الظنون ليوسف العظم رحمه الله. طبعا هذا ليس هو الذيل الوحيد ولا هو الأكبر، وإن كان كثيرا يعني، ولكن من المؤسف أن تجد أن الذيل الذي السر المصون كان في 10 أجزاء، ولكن كلها ضائعة مفقودة. نعم. لم نجد سوى الجزء الأول وهو حرف الألف والباء، وفيها أكثر من 1000 عنوان. نعم. وهذا يعني أن 10 أجزاء تكون في أكثر من 10,000 كتاب، وكلها ضاعت، رغم أنه لم
قريب.
أن وفاته قريبة، يعني يعتبر المؤلف معاصر من القرن 14 الهجري. وهذا من المؤسف، هذا الذي يدعو إلى أنه مخطوطاتنا الحديثة أين هي؟
سبحان الله.
نحن نبكي على مخطوطاتنا القديمة ونضيع مخطوطاتنا الحديثة، وهي كثيرة جدا.
سبحان الله.
يعني بالآلاف. ليس هناك برنامج من الدول أن تحافظ على تراث الكتاب والمؤلفين.
ونحن إن شاء الله يعني بمناسبة انعقاد أيضا من معرض المخطوطات هنا في الرياض، لنا حلقة إن شاء الله قد تكون بعد القادمة إن شاء الله عن هذا الجانب وعن الاهتمام بالمخطوطات. لكن ربما يسأل شخص ويقول ما أهم إذن ذيل على كتاب كشف الظنون؟
لنقول أولا أن أول كتاب أول ذيل عليه كان لشخص معاصر لحاجي خليفة، وتوفي بعده ب15 سنة، يعني وفاته سنة 1092 هجرية، عمل عليها ذيل. وآخرهم هو الشيخ محمد بن محمد الخانجي البوسنوي، عمل هذا من وفيات 1365 هجرية، له ذيل على كشف الظنون كبير، وموجود في مكتبة غازي خسرو باشا في سراييفو.
عجيب. لكن ما طبع منها شيء.
ما طبع. نعم. الذيول التي طبعت لا تزيد على 3، والباقي كلها إما مخطوطة أو مفقودة.
سبحان الله.
لكن أفضلها الحمد لله هو الذي طبع، وللباباني. اللي هو إيضاح المكنون على كشف الظنون.
جميل جدا. يبقى سؤالا أو يبقى سؤالا مهم في هذا الكتب المؤلفة في هذا المجال. أنتم ذكرتم أنه سبق حاجي خليفة بمجموعة، لكن تبين لي من كلامكم قبل الحلقة أن هناك اتجاهات أخرى في كتب المسرد لنقل هذا الأمر. يعني هناك اتجاهات مثلا كتب الأدب بخاصة أو كتب التراجم بخاصة أو ما أشبه ذلك. هل من إطلالة سريعة حول هذا؟
هو المسارد هذه يعني أنواع، مثلا قد تكون تحليلية وصف وعرض للكتب.
جميل.
وقد تكون شاملة مثل ما الآن الببلوغرافيات الوطنية التي تصدر عن كل بلد، كل بلد يهتم بإنتاجه الفكري ويطبع أو يضعها في أقراص مخزنة ويهتم فيها بأسلوب على تصنيف ديوي العشري مثلا. نعم. وقد تكون هذه المسارد قد تكون نوعية، يعني لنوع معين مثل الأطفال، كتب الأطفال أو كتب الشباب أو كتب عن المرأة. نعم. وقد تكون هذه قد تكون أيضا متخصصة وموضوعية مثل كتب مؤلفة في اللغة العربية، وأيضا قد تكون على هيئات أخرى، وهي أنه قد يكون ترتيبها زمني وقد يكون ترتيبها جغرافي وقد يكون حسب المؤسسات. مثلا وزارة الكهرباء لحالها تجي في كتبها لحالها، وزارة التربية كتبها لحالها، وهكذا.
في مؤلفين اهتموا بالكتب العربية والإسلامية وهم مستشرقون وليسوا بعرب، هل تذكر من هذا شيئا شيخ محمد؟
نعم، الحقيقة أنه هو ليس يعني هذا وحده، وإنما مرجع أساسي صار في هذا فيهم، وهو كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي. لكن هذه أيضا المؤلفات المخطوطة وصار عليها مستدركات وأيضا ولاقوا عليها بعض الأخطاء، لكن في الحقيقة هو كتاب يعني خدم به العرب والمسلمون.
سبحان الله. يبقى عندنا يعني سؤال عن مزايا هذا الكتاب كشف الظنون، يعني بحكم اهتمامكم أصلاً بقضية التصنيف أنتم الشيخ بشكل شخصي وغيره، هل مر بكم أن هذا الكتاب فعلاً فيه تميز عن غيره وفيه دقة، أم أنه كتاب عادي؟
هو لا يخلو كتاب من خطأ، والحقيقة أن هذا الكتاب كما قلت لك لم يبيض كله، وصل إلى حرف الدال، أظن دروس.
جميل. لنأخذ إذا من الألف إلى الدال، يعني هل هو فعلا فيه تميز؟
نعم موجود، التميز موجود والفائدة موجودة. الشيخ حاجي خليفة رصد أكثر من 15,000 عنوان.
جميل.
نعم. وتحدث عن أكثر من 3,000 علم وفن.
سبحان.
نعم. وتحدث عن حوالي 9,500 مؤلف. نعم. فهذا العمل
جبار،
يعني عمل جبار جدا، وخدم الأمة الإسلامية بهذا الكتاب. وكانت هناك كتب كثيرة ستضيع لولا أنه ذكرها، لكن هذا العمل لا، كما تعرف لا يخلو من خطأ. صح. سنة وفاة مثلا المؤلف خطأ.
جميل. هو الحقيقة شيخ حمد أن يعني عندنا فقرة خاصة بالملاحظات على الكتاب.
نعم.
لكن أخشى أن الفاصل يدركنا، إذا كان في وقت قبل الفاصل أو إذا 30 ثانية لا تكفي الحديث عن الملاحظات على الكتاب، ويكفي حقيقة هذا الرجل يعني وحده مع يعني قلة المراجع وعدم وجود توفر الطباعة يعني الموجودة الآن، مع ذلك استطاع أن يخرج يعني هذا الكم. نعم. الهائل. إلى أي شيء يعزى مثل هذه الجودة الفردية لتكون جبارة بهذا الشكل يا شيخ؟
نعم، هو الحب للعلم يصنع العجائب في الحقيقة، وكان الرجل ترك الوظائف والمناصب الحكومية كلها وتفرغ للعلم، يدرس ويكتب.
لكن لو أن الآن يعني بعض الناس أراد أن يستعين بالبرامج الحاسوبية والإنترنت وبالكتب المطبوعة، ربما بقي سنوات ما استطاع أن يأتي بجهد يعني مثل جهود. نعم. السابقين.
نعم. هو بقي مع هذا العمل 30 سنة. نعم، 30 سنة يكتب ويجمع وكذا إلى آخره.
إذن أمضى فيه حياته يا شيخ. نعم. إذن بقي عندنا الحقيقة ملاحظات على الكتاب، إذا كان في ملاحظات يسيرة، لكن بعد هذا الفاصل الذي سنأخذه إن شاء الله.
لدي ثقافات فيه معان لها بالمداد. فيه معان لها بالمداد التقى.
مرحبا بكم إخوتنا المشاهدين من جديد في برنامجكم مداد مع فقرة في الميزان تحديدا، وكتابنا هو كشف الظنون للشيخ حاجي خليفة، ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتاب، يعني هذا الثناء الذي أثنيت به على هذا الكتاب شيخ محمد وعلى مؤلفه الذي خدم خدمة جليلة، لكن لا يخلو عمل بشري من ملاحظات. نختم هذه الفقرة، فقرة في الميزان، هل هناك ملاحظات على الكتاب سواء كانت ملاحظات جوهرية في المنهج أو كانت يعني ملاحظات عامة وسردية؟
هو يعني ملاحظات ليست واقعة على فن معين أو شيء معين، وإنما هي متفرقة، مثل كما ذكرت يعني عن وفاة مؤلف أو تكرار كتاب بعنوان مختلف مثلا، أو يعني حديث عن علم بشكل مختصر، أو عدم ذكر كتاب معين، ومثل هذه الملاحظات
طبيعية يعني أشياء
طبيعية وتمر مع كل مؤلف.
هل هناك طبعة ترى أنها فعلا هي أفضل الطبعات لهذا الكتاب، أم ترى أنه لم يطبع بعد الكتاب الطبعة التي تليق به؟
هو من المؤسف أن أقول لك أن الكتاب لم يحقق، هو الكتاب ترجم إلى اللغة الألمانية والفرنسية والإنجليزية وإلى لغات أخرى، ولكن لم يحقق هذا الكتاب عندنا، وهذا شيء يدعو إلى استغراب. الكتب كثيرة الجميلة، لكن أنا اللي أعرف أن هناك أخ من أخواننا قدم فيه رسالة دكتوراه دراسة لهذا الكتاب، ويعمل على مسارد جديدة جيدة.
بارك الله فيك شيخ محمد، الحقيقة يعني استمتعنا بالحديث عن الكتاب الذي ربما كان خافيا على كثير من الأخوة غير المهتمين، وإلا في المهتمون بالكتب وتصنيفها وما أشبه ذلك، هذا الكتاب بالنسبة لهم يعد يعني شيئا مهما. أنا أشكرك وأستأذنك وأستأذن الأخوة للانتقال إلى فقرتنا المهمة التي نريد أن نقف فيها مع ضيفنا وقفات أرى أنها ستكون جميلة بإذن الله، فإلى فقرة نادي القراء.
لنا في دروب
نادي القراء، مستشاركم الثقافي، عن الكتاب نتحاور.
وفي هذه الفقرة سأسعد باستقبال اتصالاتكم أيها الأخوة المشاهدون، اقتراحاتكم التي نعتز بها كثيرا، أسئلتكم لضيفنا الكريم الذي يرى أنه سيكون خير من يجيب عن أسئلتكم في الثقافة والكتب وما أشبه ذلك. تشاهدون الرقم الذي يظهر على الشاشة الآن، نسعد بتواصلكم ونعود مرة أخرى إلى القراءة الشيخ محمد. نحن أسمينا هذه الفقرة، الفقرة هذه القراء، أسمينا عنوان هذا الأسبوع باستثمار القراءة تجربة الشيخ محمد يعني النموذج. بين يدي مجموعة من الكتب، يعني 12 كتابا الآن بين يدي، فقط هي رأى الأخوة أنها من الكتب التي صحت التسمية كتب الكشكول أو المجاميع أو الكناشات، والتي لا يمكن أن يعني يكتبها الشخص إلا وقد مر على كتب كثيرة وقرأ يعني سرد مجموعة كبيرة من الكتب. نريد الحقيقة نتحدث عن استثمار القراءة لنقف في تجربة التأليف والتحقيق. 200 كتاب ألفها الشيخ محمد ما بين التحقيق وما بين تأليف خاص. في البدء نريد أن نسأل سؤالا، هل التأليف هو ثمرة تأتي مع الوقت أم هو ضرورة لا بد منها لمن يكثر من القراءة؟
أنا في نظري التأليف أيضا موهبة من الله سبحانه وتعالى.
ممتاز.
يعني كثير من الناس يقرؤون ولكن لا يؤلفون، وبعض منهم يقرؤون القليل ويؤلفون، وأعرف واحد من الأخوان من الدعاة ذكر أنه يستطيع أن يتكلم من الصباح حتى الظهر، أما إذا قلت له أكتب صفحة واحدة فقال هذا صعب علي جدا، وهذا الأمر موجود. لكن دعني أقول أنه يعني لكل شخص، لماذا تقرأ؟
ممتاز.
هل تقرأ ولماذا؟ إذا كنت لا تقرأ فهذا ليس لنا معه حديث، هذا له شأن آخر في أعمال أخرى غير العلم، لكن إذا قال أني أقرأ، هل تقرأ لأجل أن تعرف تتعلم وتتثقف لتنشر ثقافتك مثلا الإسلامية، أم أنت تقرأ فقط للشهادة تحصل على شهادة وتنتهي؟ مع الأسف موجودين بعض الناس يعني شهادة، وهذا لا بأس أيضا، لكن إذا أنت قرأت الشهادة حتى تعلم الطلاب بشكل جيد هذا أصلا جيد. لكن بعض كثير الناس يحصلون على شهادات ويتكاسلون حتى في طبع رسالتهم، رغم أنهم بقوا معها 4 سنوات و5 سنوات،
وربما تطبع يا شيخ بشكل غير مناسب.
نعم، وهذا دليل على الإهمال، فهذا لا يهمه لا القراءة ولا، وإنما يهمه أن يحصل على الشهادة ويبقى في عمل إداري وكذا إلى.
أنا أريد أن أتكلم عن الشهادة بس معي أبو مالك من ليبيا صديق البرنامج. الشيخ أبو مالك تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. تفضل يا أبا مالك.
حيا الله الشيخ إبراهيم وحيا الله الشيخ محمد خير رمضان.
مرحبا بكم يا أبا مالك.
أقول عندي سؤال الله يحفظكم. يعني أقول الشيخ كيف يستطيع الباحث المنصف إذا أراد أن يكتب في التاريخ أن أو أن يضع ذيلا على كتب على كتب من على كتاب من كتب التراجم مثل كشف الظنون بالأخص في أن يجمع بين صحيح المعتقد وأصول النقد الصحيح؟
طيب
هذا السؤال الأول.
والثاني؟
السؤال الثاني شيخ الله يحفظكم اهتمامكم واضح وبكتب وأجزاء الإمام أبي بكر بن أبي الدنيا. فهل لكم تعليق على مقولة الإمام الذهبي وتصانيفه كثيرة جدا فيها مخبآت وعجائب؟ فهل رأيتم هذه المخبآت وهل وقفتم عليها وهذه العجائب؟ السؤال الثالث وهو إن كان يعني شخصي نوعا ما
تفضل.
أقول للشيخ له كتاب حول إعارة الكتب فأتمنى من الشيخ يعني في على أرض الواقع كيف يتعامل مع الذين يستعيرون الكتب وقد يرجعون وقد لا يرجعون. جزاك الله خير.
شكرا يا أبا مالك. وأن ذكرتني بالمقولة التي يقول صاحبها إن الإعارة اليوم من أقسام الهدية. فنعود إلى إعارة الكتب. شيخ عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم. بغيت أسأل الشيخ
تفضل.
الآن من يشتغل بالتحقيق تحقيق التراث وكذا للأسف رأينا بعضهم أصبحوا تجارا وأحيانا يعني قد يتنازلون عن بعض الأساسيات وكذا في المعتقد أو لكي يبيع أكثر أو لكي لا يغضب وتجد مسائل عظام أحيانا يتركها ولا. فكيف يعني طالب العلم يستطيع أن يسيطر أو اللي يشتغل بتحقيق التراث يسيطر على نفسه من هذه الآفة لأنها انتشرت الآن فأصبحوا تجارا؟
طيب.
مع التحقيق. وجزاكم الله
شكرا يا شيخ عبد الرحمن. ومن ليبيا كذلك أخونا أبو بكر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟
بارك الله فيك أبو بكر.
بارك الله فيكم على هذا المجهود الطيب وعلى هذا البرنامج الطيب. أسأل الشيخ ما رأيك يا شيخ في كتب المعاصرين؟ هل يستغني طالب العلم في شتى المجالات بكتب المعاصرين عن كتب المتقدمين؟ هل يبدأ بكتب معاصرة بصفتها أبسط وأسهل أم يبدأ بكتب السلف ويعمل النظر فيها ويتعب نفسه حتى يحصل أكبر قدر ممكن من العلم؟ وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا يا أبا بكر. الحقيقة هي أسئلة الأخوة هي محاور فعلا رئيسية لكن الشهادة نحن وقفنا عند الشهادة وأنا أعرف أنكم تحملون الدرجة العالمية في الإعلام.
نعم.
لكن اتجاهكم بعد ذلك تحول إلى قضية التحقيق والقراءة والتأليف. ربما يسأل بعض الناس عن سر هذا. نعم. الشيخ
والحقيقة أني كنت أحب الإعلام ولذلك درسته حتى أفيد لأنه كان في الوقت الذي درسته كان اختصاص نادر ويحتاج إليه المجتمع المسلم.
جميل.
وكنت أشعر أنه عندي مواهب كتابية وأستطيع أن أقدم بها في وسائل إعلامية ما يفيد المسلمين بأسلوب جذاب بدل ما نكون عالة على الغرب وعلى موائدهم. لكن مع الأسف لم أجد مجال لأن أقدم هذا فاضطريت أني أعمل بأشياء أخرى.
جميل. بالنسبة للشيخ محمد لسؤال أخينا أبي مالك الأول يقول المنصف المحقق أو المحقق المنصف كيف يستطيع أن إذا أراد أن يكتب يعني ذيلا أو أراد أن يقوم كتابا أيضا كيف يستطيع أن يجمع بين صحيح المعتقد وإذا كذلك بين أصول النقد وأصول النقل الحقيقية؟ يعني هل هناك تضارب بين هذا الأمر؟
هو يعني النقد إذا كان قائم على أساس علمي وموضوعي فلا بأس على أن لا يكون هناك جرح.
يعني فرق بين الأمرين.
نعم. أنت إذا جرحت فقد آذيت وقد صاحب هذا الكتاب قد لا يأخذ بكلامك لأنك جرحت ولو كان صحيح يعني نقدك هذا. فإذا الواحد التزم التزام موضوعي ونقد علمي وبين بأسلوب لطيف لأنه هذا الأخ الذي تنقده قد يكون أخ لك أخطأ كما تخطأ أنت.
صحيح.
فتصويبه بأسلوب لطيف يعني يكون مفيد للجميع.
بارك الله فيكم. من الكويت معنا أم عمر تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا على البرنامج النافع وأسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
آمين.
وأنا جميل. صراحة في نظري أجمل برنامج في قناة دليل هو بداد.
شكرا.
معذرة يا أخي هذه مشاعر لم أستطع كبح جناحها.
جزاكم الله
عندي
خير.
سؤالين بركتم.
الأول
السؤال الأول، الشيخ أحسن الله إليكم، أنا لما أقرأ كتاب بعد فترة أجد نفسي قد نسيت ما قرأت في هذا الكتاب.
طيب.
فما هي الطريقة الصحيحة لتثبيت المعلومات التي قرأت؟
ممتاز.
اثنين، ما هي الطريقة الصحيحة لتلخيص الكتب؟ وبارك الله فيكم.
شكرا يا أم عمر، وإن شاء الله تستمعين للإجابة. أبو مالك يسأل عن كتب ابن أبي الدنيا ويقول إن عنده مخبآت وعجائب كما ذكر ذلك الذهبي، فهل مر بكم شيء من مخبآته وعجائبه؟
وفق الله سبحانه وتعالى لتحقيق 14 كتاب لابن الدنيا،
ما شاء الله،
وكلها كل مؤلفات في مخبآت وعجائب، لأن الرجل كان مثقف ثقافة عالية ويدرس أولاد الخلفاء، وفي الحقيقة هو يعتبر من المصنفين العباقرة الذين أفردوا كتبا بعناوين جديدة وموضوعات جديدة لم يؤلف من قبل، مثل قصر الأمل مثلا ومثل الجوع، هذه المؤلفات لم تكن موجودة سابقا، وهو الذي أبدعها وهو الذي جمعها وهو الذي صنف.
جميل جدا. يسأل كذلك عن تعاملكم في الواقع مع الكتب عندما يريد أن يستعير منك كتابا، يعني ماذا تقول له؟
قضية الاستعارة هذه قضية قديمة، ولا أظن بأنني أستطيع أن أحلها، لأن العشاق الكتب إذا أحبوا كتابا لا يقف أمام رغبتهم شيء بأي أسلوب، إذا لم تعطه بالحسنى فيريد أن يحاول أن يأخذ منك بأي أسلوب، وعليك أن تتابعه أو لا تعطيه فأنت حر، ولكن عليك أن تعرف بأن هذا الكتاب قد يخرج من يدك.
أليس يا شيخ عدم الإعارة من كتمان العلم؟
نعم، إذا كان هذا الكتاب العلماء يقولون إذا لم يكن مثل هذا الكتاب موجودا فهو كتم للعلم، لكن إذا كان مثل هذا الكتاب موجود أو علماء يبلغون مثل هذا فلا.
لكن كتجربة شخصية، هل مر بكم أن شخصا استعار منكم ولم تروا؟
نعم نعم، استعار مني أحدهم أفضل وأحب الكتب إلي وضع.
ما هو الشيخ نعم. الكتاب؟
كنت شابا، يعني كما قلت لك نشأت في بلدة ليس فيها شيء، فإذا حصلت كتابا ضممته إلى قلبي وكأنه من أحب ما يكون لي، فوقع في بين يدي كتاب من هذه المجاميع اسمه نوادر القليوبي. هذا الكتاب يعني إسلامي ومتنوع وفقهي وكذا إلى آخرين، وتجد فيه كل شيء، فكنت أقرأه الله أعلم كم مرة لأنه لم يكن يوجد كتب، وإذا جاء إلي أحدهم فسردت عليه بعض هذه الجميل الفقرات الجميلة منه، واستعار مني أكثر من واحد حتى أتى يوم لم أجد فيه هذا الكتاب عندي ولم أعرف حتى الآن.
حسن الله عزاكم يا شيخ. عبد الرحمن يسأل يا شيخ سؤالا مهما، يقول نرى من يشتغل بالتحقيق أو نرى بعض من يشتغل بالتحقيق ربما من باب المجاملات أو من باب الحرص التجاري، يعني يتنازل عن بعض مبادئه عن بعض أصوله، يترك مثلا بعض المسائل العقدية التي أو بعض المسائل التي فيها كلام عن الفرق حتى لا يثير حساسية. أيضا هناك من يشتغل بالتحقيق ثم بعد ذلك يعني يصبح تاجر بكتب التراث ويكون تاجرا على حساب التحقيق، توجيهكم في هذا؟
أخي الكريم، هذه مشكلة موجودة عندنا، وباختصار أقول العلم أمانة.
جميل.
فالذي يشتغل بهذه الكتب إذا كانت عنده أمانة يقوم بعمل، وإذا ما كان من صاحب أصحاب التحقيق ولا يقدر عليه فلماذا يقدم على هذا العمل؟
ممتاز.
يشوف له عمل آخر.
يا سلام، يعني أنت كأني بك تقول يا شيخ أنه قد يعني يقدم على مجال التحقيق ويدخل فيه كثير من ليسوا من أهله.
نعم، وهذا موجود حقيقة وبكثرة من المؤسف، وسوقهم رائجة لأنه الكتاب رخيص وأصغر من الكتاب، وبعض الناس يشترون هذا لمراحل مؤقتة يستفيدون من فقرة منها ويتركون هذا الكتاب.
جميل. لكن بعض الناس يسأل ويحق له ذلك، يقول عندما قبل الجيل السابق من المحققين، عندما نذكر مثال عبد السلام هارون ومحمود شاكر وغيرهم، هل إن شاء الله هناك في جيل المحققين الموجودين الآن من هم امتداد لمدرسة أولئك إن شاء الله؟
نعم موجودين والحمد لله، ولكن كما قلت لك الأمر يعني هم يحققون، ولكن كم يحققون؟ يعني هم أفراد وقوتهم محدودة، فإذا حققوا يحققون كتب لكن بأسلوب جيد، لكن بقية الكتب بالآلاف.
صحيح. والإشكالية أنه كثير من مقتني الكتب، وهذا سؤال يستشكله كثير من الناس، يقول أذهب إلى المكتبة فأجد كتابا وإذا به كتاب كذا وكذا بتحقيق، يقول فأفرح بكلمة هذا التحقيق ولا أدري هذا.
شيخ إبراهيم الله يحفظك الظاهر كلامي يعني كلامي هو يعني أنه قد يعني مثلا على سبيل المثال ثابت كشف الظنون أو غيره أن يلتمس المعاذير ومع هذا لا يعجب الكثير وأمثل بقضية الذهبي مع تلميذه السبكي وكيف أنه يعني قد وقع في شيخه السبكي الذهبي وقال عنه وشيخنا الذهبي لا يوثق كلامه في مدحه لحنبلي ولا لذمه لأشعري مع أننا إذا قرأنا السير أو تاريخ الإسلام نجد أن الذهبي كان يعني من أغلى الناس ومن أعلى الناس في هذا الجانب ما تعليقكم الله يحفظكم
طيب واضح أبو مالك هذا يعني نعود أول شيء سؤال أبي مالك حتى لا يعني ننساه يعني شيخ واضح بالنسبة لكم كلامه
اختصارا
هو يقول بارك الله فيك يعني من وضع ذيلا على كشف الظنون أو غيره هذا الرجل ربما يكون صاحب تحقيق لكن لا يرضى معتقده فنخشى مثلا أن يحيف كما حاف السبكي رحمه الله مع شيخه الذهبي الذهبي معروف عند الناس بأنه يعني فعلا صاحب الميزان الحقيقي ومع ذلك قال عنه أنه لا يؤخذ بقوله في توثيق الحنابلة ولا في ذم الأشاعرة ما أشبه ذلك هذا الذي فهمته من كلام أبي مالك ولا يا شيخ عبد الرحمن
أنا في نظري قضية الكتب هذه وتحقيقها تحقق بأمانة والتعليق على الأمور الحساسة والعقدية أنا في نظري يتركها للمؤلف كما هي إلا إذا خرج عن دائرة الحد لكن أنا أقول بالنسبة لأهل السنة والجماعة وهذه الأمور موجودة الخلافات موجودة بين المسلمين فلا يزيدها خلافا
جميل لعل إن شاء الله وضحت الصورة أبا مالك أو أنا إذا أحسن أيضا مرة أخرى طرح السؤال نعود إلى سؤالنا كان عن سلمك الله عن قضية الذي يذهب إلى المكتبة فيجد كتابا هو يراه أنه مهم ويجد بأسفل طرة الكتاب تحقيق فلان فيشتريه فيجد أنه ليس إنما هو إماتة وليس تحقيق كيف يعرف الإنسان المبتدئ يعني التحقيق الجيد من غير الجيد أو أن هناك أسماء معينة يعني يشتري منها فقط ويترك الباقي
هو بالنسبة للباحثين والعلماء الكبار يعرفون هذا لأنه لهم خبرة يعرفون أعمالهم
من لم يكن لديه خبرة
لكن يستشير
جميل.
يستشير أساتذته وإخوانه وأصدقائه وينظر هل هناك فهارس مثلا خاصة الفهارس الذين لا يعرفون يحققون ما يعرفون يعملوا فهارس فلا تجد فهارس للكتب التراثية فهذا معنى يعني نعم لكن أنا يعني هذه فرصة أن أقول لبعض الأخوان أنه لا تعتقد هناك بعض الأحاديث تخرج في مثل هذه الكتب ويقال أنه رواه البخاري وغيره وهذا غير صحيح جربت أكثر من مرة نظرت إلى بعض التحقيقات أنا أبحث عن حديث معين وجدت عند شخص يقول رواه البخاري فأنظر في صحيح البخاري لا أجده نعم الحديث يشبهه ولكن رواية أخرى فقد تكون هذه الرواية موضوعة ولكن عند البخاري شيء آخر
هل مر بكم أن هناك كتاب طبع بدون تحقيق ثم حقق فإذا طبعه الأصل التي ليس فيها تحقيق هي خير من الكتاب المحقق
أقول دعم إذا كان كتاب طبع قديما لأن الكتب القديمة التي كانت تطبع بدون تحقيق كان المصححون علماء نعم ولذلك تجد الكتاب مثل محي الدين عبد الحميد ومثل المحققين السابقين الذين كانوا في مطبعة بولاق وغيرها فعلا كانوا ما شاء الله على علم ولا تجد في الكتاب من أوله إلى آخره ربما خطأ واحد والكتاب مجلدات لكن الآن تجد كتاب في 100 صفحة من الكتب القديمة تجد فيها الله أعلم كم خطأ ولو يعني مكتوب عليه تحقيق
بارك الله فيكم أبو بكر يسألك سؤالا مهما الحقيقة يعني مهم جدا للأخوة أيضا كذلك المبتدئين عندنا كتب للسلف والمتقدمين في كل الفنون وفي شتى يعني العلوم بينما هناك كتب أيضا للمتأخرين ويحار الطالب أو يحار المبتدئ القارئ المبتدئ هل أبدأ وأقرأ من أعلى السلم وأقرأ للسلف في العقيدة وفي الفقه وفي الحديث أم أبدأ بأبناء زمني ومن عاصرني فأقرأ منهم ثم أيضا إذا قرأت للمعاصرين هل فعلا قد تغني كتب المعاصرين عن كتب المتقدمين؟
نعم هذا سؤال واسع جدا وليس بالإمكان يعني لكن أنا أقول باختصار أنه يقرأ الاثنان لكن قضية البداية وكيف وكم هذه يرى وقته وأنا في نظري لابد أن الإنسان يؤسس له أساس علمي يكون له أساس علمي يقوم على قائمة علمية متينة بحيث إذا قرأ يستطيع أن يقارن أو يستطيع أن يعرف أن هذا الذي يقرأه هل هو مطابق لما أسسه هو من قاعدة علمية متينة لأن المعاصرين الحقيقة يكتبون أشياء ربما من عقلهم أو يستعيرون من كتب غربية وخاصة قضية العلوم الجديدة، الإعلام الإسلامي وعلم النفس الإسلامي وعلم الاجتماع الإسلامي، يخلطون كثير من الأشياء. فأنت إذا قرأت أولا لهؤلاء ما تستطيع، لكن إذا أسست وقرأت، وخاصة أنا في نظري أقول من له شيخ يفترق عن من ليس له شيخ، يعني هذا له يكون له ثقافة متكاملة يستطيع أن يميز، وهذا في عنده فضوات كثير في الثقافة قد يسقط في, في, في حفر.
سبحان الله، يعني أنت يعني كان يبك تقول أنه لا بد الإنسان يقرأ بحذر يعني شيخ.
نعم، إذا قرأ يعني كتب المعاصرين وخاصة الموضوعات الإسلامية لغير الكتاب الإسلاميين الموثوقين يقرأ بحذر جدا. وأنا أقول ليس بحاجة، إذا شك في مؤلف ليس بحاجة أنه يقرأ له أصلا.
جميل، لكن يبقى عندنا سؤال في العلوم الشرعية، في الفقه وفي الحديث وفي الاعتقاد وما أشبه ذلك. هناك مؤلفات كثيرة جدا في العلوم الشرعية للمعاصرين، بعض المشايخ وطلبة العلم المعاصرين. هل الأفضل في نظرك أنه من أراد القراءة الثقافة الشرعية أن يبدأ بهذه الكتب، أم يتجه مباشرة إلى كتب السلف؟
هو إذا قلنا أنه يذهب إلى كتب السلف قد لا يفهم منها، لأنه كلماتهم يعني على غير ما يقدم الآن من عربية فصحى سهلة. نعم، وأيضا أنا أقول الكتاب الكبار مثلا مثل الشيخ وهب الزحيلي رحمه له موسوعة في الفقه وأدلته، والشيخ الفوزان مثلا يكتبون في هذه الموضوع، يكتبون يعني يجمعون بين القديم والجديد ويجيبون أدلة وموثوق بهم، فإذا قرأ لهؤلاء يعني هذا شيء جميل.
جميل، نحاول أن ننهي أسئلة الأخوة ثم ننتقل إلى تجربتكم في القراءة يا شيخنا. أم عمر تسأل عن آفة العلم، النسيان. هي تقول أنني أقرأ كتابا لكن بعد شهر أجد أنني لا أتذكر منه شيئا، فماذا أفعل؟
نعم، يعني هذا ليس خاصا بها، وإنما يعني يعتري كثير من الناس في أوقات مختلفة وفي أعمار مختلفة. فأنا أقول يعني لها لا تتركي المطالعة ولو كان هذا مصيرك، لأنه يتخزن في الذاكرة ولو شيء من قليل منه ولو حاضرا، فإذا قرأت نهيا فستنتهي وسيصير معها عادة. والمطالعة هذه إذا لم تقرأ فالآفة تكون أكبر.
ممتاز.
نعم، وأنا في نظري قضية النسيان هذه ليست مطلقة، لأن تبقى أشياء في الذاكرة ما تشوف أنه في 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 مرة من المرات يعني تذكرت هذا الشيء.
يعني مداومة المطالعة هي إن شاء الله سبيل. لكن هي ذكرت شيئا أظنه قد يكون أحد العلاجات، تلخيص الكتب. ما هي الطريقة المثلى لتلخيص الكتب؟ وأنا أسأل، هل هو وسيلة لعلاج النسيان؟
هو في 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 شيء يعني قضية التلخيص هذا مفيد فعلا، إذا خاصة إذا كان مهم يعني يهم جانب معين، خاصة للدراسة أو خاصة لأحكام فقهية معينة في محاضرة وكذا إلى آخره تلخص. لكن إذا الواحد يريد ثقافة مستمرة وموسعة وكذا إلى آخره فيقرأ.
بارك الله فيكم شيخنا. طريقتكم أنتم في التلخيص، يعني هل أنتم تلخصون الكتب؟ يعني مثلا على سبيل المثال عندما أقرأ كثير من هذه الكتب يا شيخ، والتي أجد فيها فوائد من كتب قديمة وكتب جديدة وأحيانا حتى كتب معاصرة أيضا، كيف تقعون على مثل الفوائد؟ هل أنتم تحفظونها في الذاكرة ما شاء الله؟ يعني هذا أنكم ذاكرة حديدية جدا، أم أنكم تنقرونها، أم ماذا يا شيخ؟
هو بفضل الله سبحانه وتعالى التجأت إلى تلخيص الكتب، لأنه وجدت أنه هناك أشياء مكررة كثيرة جدا في الثقافة العامة، وبينما توجد مخبآت وعجائب كما قال الأخ أبو مالك من ليبيا ممكن أنه يقدمها الواحد للجيل الجديد. وهذا الذي دفعني إلى تلخيص هذه الكتب الجديدة، حوالي 10 كتب من سلسلة الكتب النادرة ألخصها وأضعها. أما أن أخزنها فليست لدي تلك الذاكرة، كنت والحمد لله كنت أقرأ ولا أنسى شيئا، والآن اختلف إلى عكس، ولله الحمد على كل حال
الحمد لله. لكن ما شاء الله مع ذلك ما زال عندكم يعني ذاكرة إن شاء الله جيدة يا شيخ. لكن عندما تحقق كتابا هل يمر بك أن هناك معلومة معينة في كتاب آخر، هل تجدها في بطاقة، أم تذهب إلى كتاب نفسه، أم تكتب على طرة كتاب؟ يعني طريقتكم في هذا الخاصة يا شيخ، سؤال فضولي لكن ربما يعني يهتم به.
التحقيق هو يعني الحمد لله اهتمامي بثقافة موسوعية، وليست لي ليس لي تخصص معين إلا في موضوعات معينة، لكن فمن من من قراءاتي ومطالعاتي السابقة أعرف أنه مثلا هذا الموضوع موجود في الكتاب الفلاني، أو إذا لم أجده فأجد، فأعرف أنه هناك مصدر يتحدث عن هذا.
ممتاز. لكن اسمح لي شيخنا مثلا أذكر مثلا بعض الكتب على اختلاف سنوات طبعها، فمثلا هنا حسب يعني 414 كتب نادرة.
نعم.
وبعده في 415 نوادر الكتب، وأيضا بعدها بسنة الغريب النادر من كتب التراث الإسلامي. يعني نعم. سبب اهتمامكم بهذه النوادر ولا
نعم.
يعني هل هناك سبب معين في هذا؟
لعلي أشرت إلى هذا مثل من قبل، لأنه كما قلت لك رأيت أن الثقافة التراثية الموجودة بين الشباب وبين الناس مكررة موجودة مطروقة، فأحببت أن أخذ من كتب التراث القديمة موضوعات جديدة وحوادث وقصص وعبر وكلمات غير مطروحة في الساحة وغير موجودة في الكتب التي يقرؤونها. وهذا الذي دفعني إلى أن أهتم بالأشياء النادرة التي تربط ويعني تربط الشخص بتراثه وبتربيته وبدينه. نعم.
طبعا عندي هنا نوادر الشوارد يا شيخ.
نعم.
هذا يظهر أنه جمع لبعض الشوارد من كتب مختلفة، فقرات علمية هكذا يا شيخ.
نعم.
طبعا هذه أيضا نحن نسأل، يعني 500 فقرة تقريبا، هل كنت تبحث عنها بين كتاب وكتاب أم هي مما علق بدهنك أثناء القراءة؟
لا، بقيت مع هذا الكتاب 5 سنوات.
جميل.
نعم.
جميل جدا.
ويعني كل شيء دقيق ومفيد وكذا إلى آخره انتقيته ووضعته في هذا الكتاب.
هو أنا سألتك سؤالا قبل الحلقة، هناك كتب يعني الإنسان يؤلفها ويستمتع بتأليفها، وهناك كتب يؤلفها بشكل سريع، هناك كتب يعني يبقى الإنسان فترة وهو يؤلفها. تقسيم الكتب بالنسبة لكم 200 كتاب يعني بهذا الأمر، هل هناك كتب استمتعتم بتأليفها ولا كتب بقيتم فترة طويلة في تأليفها؟
نعم، هناك كتب فعلا بقيت معها كثيرا والتي استمتعت بها وحققتها بشكل جميل هي الرقة والبكاء.
سبحان الله.
لابن قدامة صاحب المغني، وأيضا الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا، كتابان بعنوان واحد لكن المؤلفين مختلفين. ولكن الذي تعبت معه حقا هو سلسلة أعلام قرآنية اللي هو الخضر بين الواقع والتهويل الذي اختلف فيه منذ القرن الأول الهجري وحتى الآن. نعم. وأيضا لقمان الحكيم وذو القرنين الذي اختلف فيه هل هو مصعب الحميري ولا كورش الأخميني ولا يعني من الإسكندر المقدوني. فيعني بقيت مع هذه الكتب أوقاتا طويلة وسنوات وقارنت وكتبت، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن تقبلها.
يعني ليس هذا فقط اللي 5 سنوات، في غيره أيضا بقي معك سنوات أيضا.
نعم، أنت تعرف أن من ما تفضل الله تعالى به عليه هو تتمة الأعلام.
جميل.
وأنا أعمل به منذ ربما 18 سنة.
ونحن طرحناها أيضا هنا في هذا البرنامج. نعم. قبل فترة. كتاب أعجب العجب.
نعم.
ربما يستغرب بعض الناس يعني أنكم تحققون كتب التراث ولكم علاقة وعناية كبيرة بكتب التراث وأيضا بالمعلومات العامة، لكن هذا الكتاب بالذات فيه فوائد حتى من كتب غربية معاصرة وجديدة وحوادث يعني ربما تكون يعني طريفة فيعني ربما يتساءل بعض الناس يقول هل يناسب هذا يعني جدية الشيخ محمد، لأنه فعلا هو طريف جدا وممتع، حتى كتب عنه أحد الكتاب في جريدة الرياض يعني قبل فترة، فربما يسأل بعض الناس عن سبب تأليفكم هذا الكتاب. الشيخ
هو أخي الكريم، الحقيقة أني يعني ألفت هذا الكتاب وكتاب آخر معه مباشرة اللي هو أعجب العجب وكتاب الآخر
عجائب الفكر.
نعم،
عجائب الفكر أو
عجائب الفكر. لا، مو عجائب الفكر. إيه نعم، ربما يعني فيها فائدة أكثر من هذا الكتاب. هذا الكتاب يا أخي الكريم في الحقيقة أنه يعني ما كنت أشبع من العلم، لا أدعي بأنه هذا السبب، يعني كتبت في المقدمة أنه فعلا هذا يفيد الناس حتى يعني يقرأوا الأشياء العجيبة ومنها ينتقلوا إلى كتب حتى يقرأوا. الهدف جميل. هو نعم فالفائدة منها موجودة، تشجيع على القراءة، لأنه دائما العجائب الواحد يحب أن يطلع عليها. صحيح. الإنسان يحب الاستطلاع يدفعه إليه
وتكسر الحاجز بين الشخص وبين القراءة.
نعم.
يعني عندنا 100 فائدة وفائدة وأسرار خزانة المكتبة التراثية والغريب النادر.
نعم.
أشياء كثيرة الحقيقة من هذا، لكن أريد أن أسألك بعد هذا التطواف سؤالا مهما.
نعم.
أحب هذه الكتب إليك شيخ، سواء هذه الكتب ذكرناها أو الكتب التي حققتها وألفتها.
أحب الكتب إلي مما كلها من فضل الله سبحانه وتعالى.
جميل.
وإذا تقبل الله سبحانه وتعالى واحد منها فأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون فيها خير وبركة، لكن أحبها إلي هو تفسير كتاب الله الكريم الواضح في التفسير الذي وفقني الله سبحانه وتعالى على وضعه وانتهيت منه منذ 2.
جميل. وهذا الكتاب هل تعيد النظر فيه مرة أخرى شيخ محمد؟
يعني أعدت فيه النظر كذا مرة، والله أعلم بعضها قرأتها 6 و7 مرات.
ما شاء الله.
لكن بالتأكيد كلها كل الفقرات أو كل السور تفسيرها ثلاث مرات وأكثر.
ما شاء الله تبارك الله. بالنسبة لطريقة القراءة عندكم شيخ محمد، هل أنتم من يؤيد طريقة القراءة بالقلم؟ بعض الناس يقول اقرأ واستشكل وضع استفهامات وأسئلة وعلق واذكر فوائد أخرى في هذا الكتاب، أم ترى أن يبقى الكتاب نظيفا ساطعا؟
كان على مراحل في الحقيقة. في الأول كنت أقرأ كل الكتب، وبعض الكتب ما كنت أحبها، لكن مع ذلك كنت أقرأها غصبا عني، وما أترك الكتاب حتى يعني آتي على آخره. السبب هو أنه أنا في مجتمع متنوع ثقافة وأحزاب ومذاهب وأديان، ممكن أن أتعرض إلى أي سؤال في الاقتصاد وفي اللغة وفي أي شيء. فهذا يعني، وكنت صاحب دعوة بحمد الله سبحانه وتعالى في بلدي، فكان هذا الذي دفعني أن أقرأ كل شيء ولا أترك أي شيء. لكن الآن اختلف الوضع، الآن لا أقرأ إلا ما أحتاج إليه.
أنتم خطبتم الجمعة فترة من فترات، هل كان لقراءاتكم كثيرة أثر مزعج في هذا؟ يعني كنتم تحتارون كيف تختارون؟
هو يعني إذا الواحد مستقر يقول أنه في مجال، لكن إذا كان في مثلا مطلوب منه كذا خطبة معينة ففعلا يحتار، لكن يختار الأهم منها، وخاصة ما يتعلق بالنواحي العقدية والنواحي. نعم.
آخر سؤال من أسئلتنا الفضلية الحقيقة لكنها مهمة، هل علاقتكم بالقراءة الآن الشيخ محمد كما كانت في السابق، يعني قبل انشغالكم بالتأليف والتحقيق، هل ما زلتم إلى الآن تستمرون على القراءة؟
نعم، ما زلت أقدم والحمد لله، ما زلت أقدم، موجود عندي حتى الآن كتب مخطوطة ما يزيد على 50 كتابا مخطوطا.
جميل.
كله جاء من المطالعة، وهذه المطالعة يا أخي الكريم تفيد على أني أقف على أشياء غير موجودة، وكتب وعناوين كتب ينبغي أن تكون موجودة غير مطروحة. ومثل، لكن أقول بالحقيقة ليس يعني مطالعة نظامية ومن أول الكتاب إلى آخره.
لكن ترى يا شيخ أنه ليس هناك حد ينتهي له الباحث في قضية القراءة وأنه يجب أن يستمر على القراءة؟
أبدا، هذا القراءة والعلم هذا مع المسلم من حتى اللحد،
المقبرة،
ويجب أن يعرف نعم أنه طالب علم ولا ينظر إلى نفسه على أنه عالم من طبقته.
والله يا شيخنا يعني جولة يعني سريعة جدا، أنا أسرعت في الأسئلة لأني أعرف أن الأخوة سيقولون لدى نختم، فهم الآن يقولون انتهى وقت الفقرة، بقي آخر فقرة وهي تهم المشاهد كثيرا. أنا أشكرك على هذا يعني اللطف الكبير في إجابة الأسئلة، ثم ننتقل إلى فقرة ختامنا لهذا البرنامج.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون للأرواح
حين مرتقى. ونحن نقول كتاب تختاره بعناية يناسب ذائقة أي قارئ من القراء، ربما يكون هناك قارئ متخصص وقارئ غير متخصص، ستكون الإجابة عسيرة. نريد أن نختار تختار لنا الشيخ محمد للمشاهد كتابا يقرأه فيستفيد منه إن شاء الله.
نعم يا أخي الكريم، أنا كما قلت لك أنه لم أعد أقرأ الكتب بكاملها إلا ما أحتاج إليه نظرا لانشتغالي بالتأليف وتوزع اهتماماتي، ولكن الكتاب الذي قرأته من أوله إلى آخره وبتؤدى وبحب وكذا هو كتاب ذكريات وعبر للواء جميل الميمان رحمه الله تعالى، الذي كان رئيس مكافحة المخدرات في المملكة. في الحقيقة لما قرأت له الجزء الأول والثاني رأيت أنه يكتب بقلم من نور، يعني كل ما يتعلق بحياة الاجتماعية يعني في الوقت يستطيع أن يستفيد منه القارئ. وصدر الجزء الثاني فشكرته وذهبت إليه وتحاببنا في جلساتنا، وعلمت أنه كان مريضا وقد توفي إلى رحمة الله. والجزء الثالث صدر من المطبعة ولا أدري هل رآه أم لم يره
رحمه الله. إذن هذا الكتاب توصي بقراءته؟
نعم، أوصي كل الناس، وسيجدون فيه ما يقولون لي إن شاء الله. جزاك الله خير.
ونحن نقول جزاك الله خير شيخ محمد. الحقيقة على أكثر من 70 دقيقة يعني طوفنا معكم تطوافا كبيرا، ويعني أمتعتنا حقيقة وأجدت الإبحار بنا، فنسأل الله لا يحرمك الأجر. ونشكرك أن خصصتنا يعني ليوم الخروج لك يعني على برنامج مداد، وهذا شرف الحقيقة لنا. ما أنتم مشاهدي كرام، فإنني سعيد بتواصلكم ومشاهدتكم، كما أذكركم أن موعدنا إن شاء الله في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم إن شاء الله، وسيكون حديثنا عن كتاب أثار جدلا، كتاب من كتب تطوير الذات كما يسمونها. نريد أن تعرف هذه التسمية وما أصلها. ضيفنا الدكتور عبد الله المفلح سيكون ضيف مداد بإذن الله في الأسبوع القادم، حديث عن كتاب السر وحديث عن كتب تطوير الذات وأهميتها في أهمية القراءة في تنمية الذات وتطوير النفس. فإلى ذلك الحين نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا إياكم ممن يستمع فيتبع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى، مداد نرى فيه طيف الكتاب يجدد للقارئ الموثقا، مداد لدنيا ثقافات فيه